اللهم اهدني فيمن هديت. انظر دعاء عظيم. ولهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع ومختصر. انظر كلمات يسيرات لكن فيها البركة وفيها جوامع الكلم، أليس كذلك؟ اللهم اهدني فيمن هديت. إذن أول أمر تطلب ماذا؟ الهداية. من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فيمن هديت أي من عبادك الذين هديت، اجعلني منهم. وعافني فيمن عافيت، يعني كذلك أطلب منك العافية، والعافية تشمل عافية البدن وعافية الدين. يعني اللهم عافني في بدني، وكذلك عافني من أن أقع في ديني. انظر هذه المعافاة الشاملة العامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدني فيمن هديت هو أيضا يد، أليس كذلك؟ لأنك إذا كنت من المهتدين فقد حست الفضل والأجر العظيم. وتولني فيمن توليت، إذا تولاك الله سبحانه وتعالى فقد ربحت، وإذا تركك لنفسك فقد خبت وخسرت. ولهذا كان الدعاء اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اتكل على نفسه وتركه الله سبحانه وتعالى قد خاب وخسر، أليس كذلك؟ من سيتولى؟ النفس ضعيفة، سيتولى إبليس. ولهذا يدعو فيقول وتولني فيمن توليت، فإنك إذا توليتني فإنني قد فزت وربحت. ولهذا قال وبارك لي فيما أعطيت. انظر دعاء بالبركة فيما أعطيت، فيما أعطيتني من النظر، من الصحة، من العافية، من المال، من الأبناء. إذا حلت البركة في هذه الأمور فلا شك أنك من الفائزين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا بارك فيك وبارك في أبنائك وبارك في مالك وبارك في صحتك وبارك وبارك، لا شك أنك نور على نور، تزداد قربة من الله في حركاتك، في سكناتك، في نظراتك، في طاعتك، في سكونك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد بارك فيك. انظر إلى جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقني شر ما قضيت. قني من الوقاية، يعني قني جنبني ماذا؟ شر ما قضيت. قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك. ما كان الله أو ما أراد الله كان، أو ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله لك. هذه الأمة جمعاء لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، أي شيء كائن ما كان، فاعلم أنهم لن يضرك، يعني لا يستطيع أحد أن يضرك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. ولهذا قال فيه قبل هذا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. هذا الأمور محسومة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا تدعو الله سبحانه وتعالى أن يقيك من ماذا؟ من شر ما قضى. وكذلك تكملة الدعاء فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت. من كان ولي لله تعالى هل يصاب بالذل؟ لا شك أنه يصاب بالعزة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذي كان ولي لله تعالى ينافح عن كتابه وعن سنته صلى الله عليه وآله وسلم ويبين الحق ويرد الباطل ويقول كلمة الحق ولا يخاف الله لومة لائم، لا شك أنه من أولياء الله تعالى. وإذا كان ولي لله تعالى لا شك أنه سيرفع ولا يذل، وهذا ملاحظ. تجد أن العالم يرفع الله من قدره في الدنيا قبل الآخرة. لماذا؟ لأنه ولي لله سبحانه وتعالى. قال وبارك ربنا، تباركت ربنا وتعاليت. تباركت وتعاليت، وهذا فيه إثبات صفة العلو لله تعالى. قلت ومن هذا الحديث أخذ العلماء رحمهم الله تعالى بأن القنوت يشرع في جميع السنة، يعني القنوت ليس فقط في رمضان كما يظن الناس،
لا، القنوت مشروع في جميع السنة
بعد في صلاة الوتر كما تعلمون من هذا الحديث آخر، في جميع السنة، فإنه لم يخصه، لم يخص في وقت دون وقت. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال والله تقنط هذا فقط دعاء في رمضان أو جعله عام؟ لا شك أنه جعله عام في لجميع السنة كما قال العلماء، لم يخصه في وقت دون وقت. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء، لأن الوتر، لأن القنوت ما هو؟ هو دعاء، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة، من شاء فعله ومن شاء تركه، يعني من شاء فعل ومن شاء ترك، هذا قنوت الوتر البحث فيه. أما قنوت النازلة فلا شك أن في النوازل يقنت في جميع الصلوات، لا ليس فقط في صلاة الفجر، لا، في جميع الصلوات، هذا في قنوت النوازل. وبحثنا في ماذا؟ في قنوت الوتر. يقول رحمه الله: في الصلاة من شاء فعله ومن شاء تركه، إلى قوله رحمه الله: وإذا صلى بهم قيام رمضان. انظر، يقول رحمه الله: وإذا صلى بهم قيام رمضان فإن قنت في جميع الشهر فقد أحسن، وإن قنت في النصف الأخير فقد أحسن، وإن لم يقنت فقد أحسن، يعني هو مخير، إن قنت فقد أصاب، أي قال له خالفت، وإن قنت في النصف الأخير فقد أصاب، كما هو معلوم من ديدن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت الأخير في النصف الأخير من الشهر. قال: وإن لم يقنت كليا، ما ينكر، قال: لا، أنت مبتدع، أنت كذا، قال: معذور. واضح؟ وإن كان الأولى أن يفعل القنوت، لماذا؟ لأنه دعاء، ولا شك أن الدعاء فيه الفضل العظيم كما تعلمون، لأن الدعاء عباد، أليس كذلك؟ ولا شك أن الدعاء أولى، فالقنوت أولى. وشيخ الإسلام رحمه الله إنما ذكر ذلك حتى يرد على الذين قد يصدر منهم الإنكار ويقال له: أنت مبتدع، أنت ضال، أنت كذا، لأنك ما قنت. فيريد أن يبين كل ذلك جائز ولا حرج. وانظر مجموع الفتاوى في المجلد 22 في صاد 71 و200، المجلد 22 في صاد 71 و200. ولهذا لا شك أن القنوت في رمضان أولى، وفي غير رمضان أيضا يجوز الإنسان أن يقنط جميع السنة، وضح لكم؟ لكن إن ترك فلا حرج، وإن فعل فلا حرج. ولا شك أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان هو الأولى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رمضان يقنط ويترك، أما في الأخير كان يداوم على هذا القنوت كما هو معلوم من حاله صلى الله عليه وآله وسلم. ننهي هذا يا نعم. يقول رحمه الله تعالى: والسنة في هذا القنوت أن يكون قبل الركوع. قنوت ماذا؟ قنوت الوتر. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: لحديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قنت في الوتر قبل الركوع. قلت: ويشرع أيضا بعد الركوع، ويشرع أيضا بعد الركوع. نحن بينا الآن، المصنف بين بأنه قبل الركوع، لكن هل يجوز أن يفعل بعد الركوع؟ يشرع لا شك. ما الدليل على ذلك؟ نقول: لما ثبت عن الحسن ابن أبي طالب قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عن الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا السجود. متى هذا؟ بعد الركوع لا شك. علمني أن أقول: إذا رفعت رأسي ولم يبق إلا ماذا؟ إلا السجود، اللهم اهدني، إلى آخره. إذن هذا دليل واضح على أنه يشرع أيضا القنوت بعد الركوع كما أنه يشرع قبل الركوع. والحديث في الإرواء راجع الإرواء رقم في صاد في المجلد الثاني، انظر الإرواء المجلد الثاني في صاد 68 و169. وكذلك لما ثبت عن عبد الرحمن ابن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى قوله، يعني قول عمر: والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. هذا قول من؟ قول عمر. نحن نريد أن نصل للشاهد. عمر خرج يقول ثم رأى الناس يصلون صلاة رمضان، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر ماذا قال لما رآهم؟ قال: والتي ينامون عنها، لأنهم يصلون أول الليل. قال: والتي ينامون عنها، يعني آخر الليل. سبق لكم أن عمر كان يصلي متى؟ آخر الليل، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذت بالقوة. فهنا عمر يقول: والتي ينامون عنها ماذا؟ أفضل من التي يقومون، لأن آخر الليل الصلاة مشهودة. والحديث أخرجه البخاري، وزاد ابن خزيمة في صحيحه: وكانوا يلعنون الكفرة في النصف، أي من رمضان، يعني النصف من رمضان، إلى قوله: ثم يكبر ويهوي ساجدا، يعني بعد الدعاء. قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. وضح لكم؟ إذن هذا أيضا من فعل السلف، أليس كذلك؟ ولم يكن أمر محدث، يعني دعاء القنوت بعد الركوع. الشاهد منه ما زاده ابن خزيمة، فإنه قال: ويلعنون إلى آخره في النصف من رمضان، ثم قال: ثم يكبر ويهوي ساجدا. فقال: يكبر ويركع ثم يقوم. فهذه سنة وهذه سنة، والإنسان إن فعل ذلك أو فعل هذا لا حرج عليه. والحديث في صحيح ابن خزيمة رقم 100 و1000. قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: إسناده صحيح، إسناده صحيح. وإلى جواز القنوت بعد الركوع أيضا ذهب الشيخ ناصر رحمه الله كما في كتابه قيام رمضان في صاد 31، في صاد 31، وكذلك تور بازمول حفظه الله في بغية المتطوع في صاد 70. فيجوز الإنسان أن يقنط قبل الركوع، ويجوز له أن يقنط بعد الركوع ولا حرج، فلا ينكر عليه ويقال له: أنت خالفت السنة وأنت وأنت. وضح لكم؟ فمن فعل قبل الركوع فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل بعد الركوع أيضا ثبت من فعله من قوله صلى الله عليه وسلم وتعليمه للحسن، وكذلك ما ثبت عن من؟ عن عمر.
قال: ولا يشرع القنوت في الفريضة إلا
النازلة. نعم، انتبه، لا يشرع القنوت في الفريضة، لأن القنوت زيادة على الصلاة، أليس كذلك؟ والزيادة على الصلاة لا بد لها من دليل. هل يجوز الإنسان أن يدعو: إذا أنا الآن الله أكبر أرفع يدي قبل الفاتحة أدعو، يجوز؟ نقول: لا، لابد أن تأتينا بدليل أن هذا المكان يجوز وهذا الوقت يجوز. إذا الفريضة لا يجوز الإنسان أن يأتي بزيادة فيها، بل الصلاة الفريضة والنافلة لا يجوز الإنسان أن يأتي بزيادة، النافلة ورد فيها القنوت فقط. بقي علينا: هل يجوز لك في سنن الراتب أن ترفع يديك قبل الظهر تصلي 4 ركعات تقول: اللهم أهدنا؟ لا، لماذا؟ لأنه ما ورد. الفريضة لا يجوز لك أن تقنط إلا في النوازل، لماذا؟ لأن النازلة ثبتت فيها الأحاديث، أما ما عدا ذلك فلا. ولهذا بينا لكم بأنه لا يشرع قنوت الفجر كما يفعل كثير من الناس إلا من رحم الله. واضح؟ فقنوت الفجر لا شك أنه غير مشروع، لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت في النازلة. وما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقنط حتى قبضه الله هذا حديث ضعيف، وإن كان قد قال به بعض الشافعية رحمة الله عليه وأخذ به بعض الشافعية، ولكن الحق أحق أن يتبع، وإن كانوا هم أئمة وجهابذة وعلماء، لكن خلفهم بذلك جمهور العلماء من المالكية والحنابلة إلى آخره. ولهذا كان الصواب لأنه لا يشرع القنوت في الفرائض إلا في النوازل، ولا يجوز أن نخص الصلاة من الصلوات إلا بدليل. قال:
ولا
بعد السنة. نعم، ولا يخص به صلاة دون صلاة كما قلت لكم. لماذا يخص الفجر ويترك باقي الصلوات؟ يعني ينبغي أن يكون جميع الصلاة حتى النازلة. لا يقول والله في النازلة أنا أقنت في الفجر، نقول لا، إن أردت أن تطبق السنة في جميع الصلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واضح؟ تقنت في جميع الصلوات. أما تخصص الصلاة يقال لك هات الدليل، لأن التخصيص حكم شرعي لا بد له من دليل. لماذا لا تصلي فقط تقنط في العصر؟ لماذا؟ لماذا خصصت الفجر؟ إذن معك سنة، بين لنا ما هي، لأن التخصيص دليل، فلا بد من دليل شرعي. وضح لكم؟ يعني التخصيص حكم شرعي لا بد له من دليل. قال يعني يجعله بعد الركوع، فإن كان في الظهر يجعله في آخر ركعة بعد الركوع، إن كان في الفجر يجعله في الركعة الثانية بعد الركوع، إن كان في المغرب يجعله في الركعة الأخيرة الثالثة بعد الركوع. وضح لكم؟ لأن قنوت النوازل إنما الدعاء فيه بعد الركوع لا قبل الركوع، بخلاف الوتر، الوتر قبل وبعد، أما النوازل فإن الثابت هو بعد الركوع فقط. وضح لكم؟ قال
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يقوى على أحد أو يقوى بأحد فنزل على الوضوء.
حديث واضح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد ماذا فعل؟ قال قنت بعد الركوع. يعني جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم القنوت متى؟ بعد الركوع. نكمل القنوت بعد الفجر ونختم به. قال نعم. أما القنوت في الفجر أبدا يعني دائما فبدعة لا شك. قد يقول قائل لقد حجرتم واسعا، كيف تقولون بدعة؟ نقول لسنا نحن الذين قلنا بأنها بدعة، انظروا من الذي قال بدعة. قال صرح بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هم الذين قالوا بأنها محدثة، وهم أعلم مني ومن كل من تأخر بعدهم، أليس كذلك؟ قال
قال عبد الملك بن سعيد سعد بن خالد قال قلت يا ابي يا ابي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهنا بالكوفه نحو من خمس سنين فكان يقول في الفجر فقال اي بني مختلف.
نعم. يقول عن ابي مالك الاشجعي سعد بن طارق قال قلت لابي يا أبت إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صحابي، وأبي بكر وكذلك صليت خلف أبي بكر الخليفة الراشد، وعمر الذين أو اللذان قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وليس كذلك بل وعثمان وعلي الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعليها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين، يعني صليت خلف علي خمس سنين، فكانوا يقنطون في الفجر كأنه قد حدثت هذه المسألة في زمنه، فيسأل أباه فقال أي بني محدث، أي بني محدث. والعجب كل العجب أنه ماذا حصل في المجموع؟ ماذا حصل؟ فقال أي بني فحدث. انظر حرف وتصحف، جاء في المهذب بالمجموع للشافعية قال أي بني فحدث، يعني فحدث ولا حرف فإنها تصلى، والتحقيق أي بني محدث، وفرق بين فحدث وفرق بين محدث، واضح؟ فقال أبو الميم وقد يكون هذا من النسخ قد يكون من المتأخرين ليس من الأئمة، واضح؟ لأن هؤلاء أتقياء ولا يظن فيه، لكن قد يقع من الناس متعصب المذهب فقال بدل الميم فتكون أي بني فحدث، ولا شك أن هذا باطل، والتحقيق أي بني محدث، لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي صليت خلفهم ما قلت. انتبه، فإن هذا أمر محدث أي بدعة. إذن من الذي قال بدعة؟ نحن الذين قالوا بأنه بدعة السلف رضوان الله عليه، ولهذا الحذر الحذر أن يطبق ما أو يفعل ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال
قال رجل المحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من كل غدا مع الثلاثة يتطلب ويقول اللهم اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت إلى آخره.
نعم، يقول من العجب ومن المحال مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة فجر يقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا إلى آخره. قال يقول هذا مستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قنوت الفجر ثم لا يكون ذلك معلوما عند الأمة، مستحيل، بل يضيع أكثر أمته وجمهور أصحابه بل كلهم، ولا صحابي يقول بأنها سنة مستحبة، لم يثبت ولا عن صحابي واحد بأن القنوت في الفجر دائما سنة مستحبة، بل جاء عن مالك كما هنا ماذا؟ بأنه محدث، واضح؟ كما قال سعد بن طارق الأشجعي. فكيف يظن بأن قنوت الفجر دائما سنة ويتركه أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم من بعده؟ هذا هو المحال وهذا هو المخالف للعقل وإلى الهدي الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال. تقف خلفه، نعم، حتى ينتهي ثم بعد ذلك تستمع. كل أنا أعلم أن هذا منتشر، فالآن تستمر معه حتى ينتهي، هذا هو الفعل. لا شك أن هذه محدثة، أي بني محدثة. الصلاة بعد الأذان، أنت تقصد الأذان الأول أليس كذلك؟ الأذان الأول أصلا لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أوجده عثمان رضي الله عنه لحاجة لما كثر الأسواق وإلى آخره، فأراد أن يجعل مؤذن خارج المسجد ليس في المسجد. تبيه لهذا الفرق، كان المؤذن خارج المسجد يرسله عثمان في نفس الوقت الذي يؤذن فيه الأذان الثاني، ولكن فترة يسيرة جدا حتى المسافة فقط، فيقول له أذن أنت هناك. لماذا؟ حتى تعلم الناس بالصلاة فقط. أما الآن جعل في ماذا؟ في المسجد. وتخصيص ركعتين بعد هذا الأذان لم ترد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف، ولا حتى فعله عثمان رضي الله عنه كما قلت لكم. ولهذا لا شك أنها محدثة، تخصيص بعد الأذان الأول لا شك أنه محدثة، والسنة أنه يكون كما هو. فإن كان يصلي ويستمر حتى يصعد الإمام المنبر فنقول استمر بصلاتك، وإن كان ممن صلى ركعتين أو أربع أو ما تيسر ثم جلس فإذا أذن لا يقوم حتى يصلي ركعتين بعدها، لأن هذه ليست سنة الظهر كما تعلم. نعم. نعم، لأنك انتهيت ودخل عليك.
كان فرق بين الأذان والأذان مسافة، إذا كان وجه إلى السوق
يذهب إلى السوق، أنا قلت المسافة فقط، يذهب هناك يؤذن حتى يدرك الأذان هنا، واضح؟ لكن أقصد أنه لم يكن الأذان في المسجد كما يفعل، واضح؟
أنا بين الأذان والأذان قرب
لا، بعض المساجد ما شاء الله نص ساعة
أي،
لكن كل هذا على الطاحون مثل ما يقال. تقول إذا صلى أربع ركعات قبل الظهر فهل يقرأ الفاتحة وسورة مع كل ركعة؟ نعم لا شك، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلا بد أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وفي الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة وسورة، وفي الركعتين الأخريين يقرأ الفاتحة فقط، وإن شاء أن يقرأ سورة معها فلا حرج لما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. تقول ما حكم من قبل في نهار رمضان وأنزل، وما حكم حكم صيامه؟ أما من قبل فلا شك أن التقبيل جائز، أن الرجل يقبل زوجته لا شك أن هذا الأمر جائز، وإن كان الأولى أن يترك. لماذا؟ من حام حول الحما يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الشاب فقال يا رسول الله أقبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه علم منه ما شاء الله هذا الشاب لن يمسك نفسه. ثم جاء الرجل الكبير الشيخ فقال يا رسول الله أقبل، قال نعم. فاستغرب الصحابة من الفتوى، الأول لا والثاني نعم ونفس الحكم، لماذا؟ فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما الأول فإنه ماذا؟ شاب، فرأيت من حاله أنه لا يمسك نفسه قد يقع، وأما الثاني فشيخ. ولكن كم من شيخ هو شاب وكم من شاب هو شيخ، أليس كذلك؟ قد يكون شيخ في السن لكن ما شاء الله لا يمسك نفسه، ويكون ذاك شاب لكن لا يوجد أبرد منه لا يضره. ولهذا يحذر الإنسان من أن يقبل ثم يجر إلى الوقوع في الجماع، أما المباشرة فلا حرج والتقبيل لا حرج، يعني الأمر جائز لا شك، لكن تبقى المسألة من يمسك نفسه. ولهذا قالت عائشة كان أملككم لإربه صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله، يعني كان أملككم لعضو أن يقع في ماذا؟ في الجماع. أما إذا أنزل فإن صيامه صحيح على القول الراجح من أقوال أهل العلم، حتى لو أنزل بهذا التقبيل، لأن المباشرة حتى لو أنزل فيها فلا حرج، الحرج كل الحرج في ماذا؟ الحرج كل الحرج في الجماع، هذا هو المحرم في نهار رمضان، فلا يقبل الإنسان على هذا لأنه يخشى عليه أن يقع. قل هل وردت أحاديث صحيحة ترهب من ترك الحج أكثر من 4 سنوات مع القدرة والاستطاعة المالية والبدنية؟ نعم، جاءت أحاديث في 5 سنوات على الإنسان أن يحافظ على الحج بينه، يعني حج بعد حج ولا يترك، أما يعني أنه فيه وفيه فلا. بالنسبة لسؤال البارحة عن من أدرك الركوع والإيمان في هذه اللحظة كان واقفا، إلا أنه لم يقل بالنسبة لسؤال البارحة عن عادة السؤال عن المأموم الذي أدرك الركوع مع الإمام، لكن في حقيقة الأمر أن المأموم عندما ركع كان الإمام يرفع من الركوع ثم قال سمع الله لمن حمده، فهل عليه قضاء الركعة، علما أنه لم يعلم ذلك ولكن هناك شخص قاعد رأى هذه الحالة ثم أخبر المأموم، فهل يعيد الركعة؟ إن كانت هذه الركعة أو قيام الإمام قام من الركوع في نهاية القيام قال سمع الله لمن حمده فإنها لم تدرك الركعة، وهذا الخطأ الذي يقع فيه المأمومون، هذا الخطأ يقع فيه الإمام. الإمام يجب عليه أن يأتي بالقول في بداية الفعل، ومن العجب أنني أجد أن بعض الأئمة إذا قام واستوى قال سمع الله لمن حمده، هذا خلاف السنة، لأن التسميع هذا بدء القيام، فكيف تقول سمع الله لمن حمده بعد أن دخلت في ركن القيام؟ كذلك إذا جلس في التشهد، العجب أنني أجد من بعض الأئمة إذا قام وكاد أن يصل للنهاية قال الله أكبر، وهذا خلاف السنة، السنة أنه يكبر وهو جالس في التشهد ثم يقوم مباشرة أو مع بداية الحركة، وهذا مذهب جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية، واضح؟ هذا مذهب الجمهور، قالوا بأنه من الشافعية والحنابلة والحنفية، قالوا أنه يكبر خلافا للمالكية رحمهم الله، قالوا أنه يكبر ثم يقوم، أما أنه يقوم وبعد ذلك يكبر فلا شك أن هذا خلاف السنة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عمر رضي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه أبو يعلى في المسند بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر ثم يقوم، وكذلك جاء هذا الحديث من حديث أبي حميد الساعدي أيضا في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصف لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيه؟ قال كبر ثم قف، يعني من الثانية من الثالث، يعني قام إلى الثالثة بعد التشهد. أما أنه يكبر بعد القيام فلا شك أن هذا خلاف السنة الصريحة، فلا ينبغي للإمام أنه يقوم، حتى المصلي يقوم إلى ركعة وهو ما كبر، كيف يشرع في ركن وهو ما أتى بما يعين على الحركة؟ هنا تقول فهل عليه قضاء؟ نقول إذا كان بهذه الصفة لا شك أن عليه قضاء الصلاة كاملة، إذا كان السؤال في هذا الوقت. أما إذا كان في ذاك الوقت فكان عليه أن يأتي بركعة واحدة. واضح؟ هذا هو الجواب على هذا السؤال. تقول هل يجوز فصل قيام الليل أي ركعتها واستئنافها بعد آخر الليل بأن صليت أربعا بأول الليل ثم نمت وقمت في آخر الليل واستأنفت الصلاة أربع ركعات في آخر الليل وأوترت، هل ينطبق علي بأنني صليت 11 ركعة؟ نعم، إذا صلت أربع ركعات مثلا في أول الليل ثم قال سأقوم أيضا في آخر الليل وأصلي خمس ركعات فلا شك أن خمس ركعات هذه وتر، فينطبق عليها أنها صلت 11 ركعة، ما زادت على 11 ركعة، ولا شك أن الأولى أن تجمع الصلاة بأكملها. تقول ما حكم الدعاء بعد الانتهاء من حلق المجالس ودعاء القنوت وغيره والحضور يؤمنون، هل هذا جائز أم بدعة محدثة؟ لا شك أن هذه محدث وهذه بدعة، تكرار هذا الأمر بأنه إذا انتهى من الدرس انتهى من المجلس بدأ يدعو والحاضرون يؤمنون، لا شك أن هذه بدعة نكراء، لم يفعلها لا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة ولم يفعلها السلف قاطبة، ومن أراد أن يقول بأنها فعلت فعليه الدليل. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء لا والعبادة لا يجوز أن تخصص في مكان دون مكان، ادعو متى شئت كيف شئت، لكن تخصص بعد كل درس لا يجوز، كالذي يخصص بعد عبادة من العبادات يقول والله بعد هذا الوقت أنا أجعل لي وقت خلاص دع، ولا يجوز أن تخصص عبادة مطلقة، فما أطلقه الشرع يبقى على إطلاقه، ادعو متى شئت. أما دائما بعد الدرس أو بعد المحاضرة يدعو والحضور يؤمنون فلا شك أن هذا من الأمور المحدثة، لكن لو فعل مرة واحدة لعارض مثلا طلب من هذا الشيخ مثلا أن يدعو لوجود كذا ومرض هذا أمر عارض، والعارض النادر لا عبرة به، أما أن يداوم على هذا الفعل فهذا هو المحدث وهذه هي البدعة. نعم، الجمعة سبق الجواب، جوابنا مرارا وتكرارا، لا شك أنه لم يرد إلا ما ثبت في حديث المطر فقط. واضح؟ تقول قول الإمام في دعاء القنوت أسألك بحبك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم بأن تبلغ سلامنا إليه أو كما قال، فما حكم هذا الدعاء؟ هذا الدعاء من يعني الأمور المتكلفة، وأسألك بحب نبيك أو بكذا، إن قال بحبنا لنبيك أو بحب لنبيك هو يتوسل بماذا؟ بعمله، لكن بحب أو بجاه نبيك أو إلى آخره فهذا توسل غير مشروع، هذا توسل محدث، ويكفي في دعاء القنوت ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما يكفي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير أجمع، أليس كذلك؟ أما أنك تتوسل بجاه النبي وتتوسل بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله ثم تبلغ سلامنا إليه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى عليه صلاة بلغته، أو من سلم عليه يبلغ سلام يبلغني سلامه أينما كان، ولو كان في مشرق الأرض ولو كان أينما كان. هذه الأمور لا شك أنها فيها تكلف وهي محدثة وبدعة، أوصل سلامي إلى النبي وأوصل كذا وأوصل كذا، لو كنت تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تزعم عليك أن تهتدي بهديه وتقتدي بما شرعه وما بينه، أما أنك تأتي بأمور متكلفة ومحدثة هذا ليس بحب، كيف أنت تحب شخص وتتخالف هذا الشخص؟ هل هذا حب؟ لا شك أنه خلاف، فهذا أمر محدث لا يجوز. تقول هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام إذا نسيها أحد في الركعات الأولى؟ إذا نسي أحدا في الركعات الأولى قراءة التحية. أما هل يجوز قراءة الفاتحة مع الإمام؟ قراءة الفاتحة مع الإمام إن قصدت في الجهرية فلا، على الإنسان أن يسكت في الصلاة الجهرية، يسكت وينصت فقط. أما في السرية فلا شك أنه يقرأ، وهذه المسألة فيها تفصيل، وقد بينتها أيضا في هذا الكتاب بالتفصيل وبينت لكم الأدلة. فيقرأ متى؟ يقرأ في السرية. أما في الجهرية فينصت ويستمع للإمام، حتى لو انتهى الإمام من القراءة ينصت حتى يستمع لما يأتي من القراءة. إذا نسي أحد في الركعات الأولى قراءة التحيات وتذكر في الركعة الأخيرة هل يعيد أو يقطع؟ نقول لا، إذا نسي التشهد في الركعة الأولى فعليه أن يسجد سجدتي السهو، وهذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أنه ترك التشهد الأول فقام، ثم بعد ذلك في نهاية الصلاة جلس في التشهد الأخير، ثم بعد ذلك سجد سجدتي السهو. هذه هي السنة. أما أنها تقطع أو أنها تعيد فلا. لا، في السفر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حافظ على الوتر، وحافظ على ركعتي سنة الفجر، وحافظ على الضحى، واضح، وورد أيضا المغرب، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الثلاث هي الثابتة، الوتر وماذا والضحى، وكذلك بينا لكم الفجر، واضح، سنة الفجر. في المطلق أمر آخر، نحن نقصد السنة الراتبة. لا، لأنه سيدخلها في السنة الراتبة، واضح، يعني ما ينبغي، ما يفعل هذا من جهة الاستحباب، لكن لو فعل ما نقول أنه آثم، واضح، لكن ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. هات. يقطع. إذا كان في التشهد يكمل التشهد ويسلم، خلاص يعتبرها ركعتين. إذا قطع يستطيع، أما إذا لم يقطع صلى ركعتين الآن حسبت له. يصلي ركعتين ثم يصلي ما بعد. قطع يستطيع إذا كان مما يداوم عليه. نعم. الله يحفظ. إذا فعله نادر نعم، أما دوما لا، يعني إذا زاد مثلا ما نمنع، لأن الصحابة قد زادوا أمور يسيرة، لكن يجلس نص ساعة كاملة وهو يدعو هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون من خلفه من طبعا يتعب وإلى آخره، وغير هذا كله أن هذا مخالف أصلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنني بينت لكم أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم جامع مانع، يكفي أليس كذلك؟ يعني اللهم أني أسألك من ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص أنت سألت بكل ما سأل منه، واستعاذ كذلك مما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمنع، نقول يدعو لكن لا يجعل ديدن. لا شك أنه إذا دعا مثلا بالعلم، دعا بكذا، دعا بكذا، دعا لحاجة هي موجودة، هذا أمر لا شك فيه، لكن الأولى أن لا يجعل في القنوت دائم، لأنه يستطيع أن يدعو بعد الصلاة، واضح، والقنوت يبقى كما هو عبادة. أنت سأل لا يجعلها بعد العشاء مباشرة، وإن كانت هي يستطيع أن يصليها إلى نصف الليل، لأن يعني سنة العشاء صلاة العشاء ممتدة إلى نصف الليل، فهذه كلها أيضا للسنة، واضح، هذا هو الأولى، لكن نخرها ما نقول أنه أخرجها عن وقتها. مباشرة عند التذكر إذا كان مما يحافظ عليه، هذا الرجل عرف أنه يحافظ على هذه الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، من نام عن صلاة يشمل كل صلاة، واضح، ف فرض ونفل فليصلي إذا ذكر لا كفر لها إلا ذلك. نعم لا شك هذا هو الأولى. آخر سؤال.
يكون مخالف لما سبق قرأه مثل هو الله أحد ركع ثم أتم الركوع فأتم
ساعة. لكن لو جمعت القنوت الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر من الركوع أليس كذلك؟ ما يصلح هذا الاستدلال، واستدلال من أول والي يظنه الظان أنه قوي، لكن سيقول لك قائل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لا شك أن هذا القيام صار أكثر من القيام الذي كان قبل ولا، لكن لما تجمع لا شك أنه تعدى الوقت الذي قد ركع فيه. فهذا وإن كان لا يصلح لكن يقال أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. لا لا ركعة ركعة ما قال في ركعة واحدة مستحيل. آخر سؤال لك أنا. ركعتين تشفى نعم. والله تعالى نعم هذا هو التنبيه الأخير، يعني يعلمكم الإمام جزاه الله خير. أنتم ترون أنه إذا قال سبح اسم ربك الأعلى ماذا يقول؟ سبحان ربي الأعلى، فإن هذا قد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالسند الصحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا أو انتهينا في الدرس الماضي من القنوت في الوتر، ثم بدأ المصنف رحمه الله تعالى بقيام الليل فقال:
قال المصنف رحمه الله تعالى قيام الليل. قيام الليل سنة مستحبة وهو من أهم خصائص المتقين.
نعم، قال قيام الليل، وكلكم يعلم ماذا يعني بقيام الليل. قال قيام الليل سنة مستحبة، أي حكم هذا القيام الاستحباب، أي ليس بواجب، هذا القيام ليس بواجب، فمن أتى به فكان له الأجر العظيم، ومن تركه فقد ترك خيرا عظيما. ولهذا قال قيام الليل سنة مستحبة، وبين أن هذا من خصائص من قال وهو من أهم خصائص المتقين، من أهم خصائص المتقين الذي يقوم الليل يوصف بماذا؟ بهذه الصفة، لأنكم كما تعلمون في قيام الليل من المكابدة وترك الفراش ولذة النوم. لماذا؟ حتى يقوم لرب العالمين ويناجي رب العزة جل جلاله. ولهذا قيام الليل كما قال المصنف من أهم خصائص المتقين، ولا يقوم به إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، كما بينت لكم بأن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مكابد، ويحتاج أيضا إلى دعاء، أن يكثر الإنسان من أن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى هذا القيام، لأن مناجاة الرب جل جلاله وخاصة في الثلث الأخير من الليل لها لذة ولها طعم، أو هذا القيام له لذة وله طعم يجده من قام هذا الليل وانفرد بقيامه هذا وناجى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا قال
الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون،
أراد أن يبين الدليل الدال على أن قيام الليل من أهم خصائص المتقين، فاستدل بقول رب العزة جل جلاله، قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. انظر، إن المتقين في جنات وعيون، وكلكم يعلم عظم هذه الجنة وعظم هذه العيون، ليست كعيون الدنيا وليست كجنات الدنيا. قال: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، أي كانت صفة الإحسان لهم دائمة، وهذا الوصف لاصق بهم. كانوا، أي وكانوا أيضا من صفات هؤلاء المتقين، بين رب العزة بقوله إنهم، وهذه تعليلية أراد أن يعلم من هم المتقون، فقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، قليلا من الليل ما ينامون ما يضطجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. انظر، في السحر، والسحر هو آخر الليل، وبالأسحار هم يستغفرون. يستغفر العبد من خطيئاته ومن ذنبه، وكلنا صاحب ذنب، وكلنا صاحب خطيئة، ولهذا نحتاج أن نذكر أنفسنا وإياكم بهذا القيام، وأن نذكر أنفسنا وإياكم بالاستغفار والتوبة، وخاصة في الثلث الأخير من الليل. قال: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه هي صفات المتقين، بينها رب العزة جل جلاله، والشاهد منها ما أراده المصنف من هذه الآية: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذا ما أراده المصنف من هذه الآية. قال:
قال وعن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها.
نعم، يقول عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة غرفا، ليست كغرفة الدنيا، لا، غرف، غرف عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما تتخيل، مهما تتصور، فإنك لن تتعدى ما في خيالك من أمور الدنيا، أليس كذلك؟ ولهذا ختم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: ولا خطر على قلب بشر، لأن ما يخطر على قلب البشر هو المرئي، هو ما يرى، هو ما يتصور، وهناك أمور يقف عندها الإنسان. ولهذا قال: إن في الجنة غرفا، ليس كذلك؟